الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال في الباب الذي عقده الإمام النووي في كتابه هذا بعنوان باب الخوف. قد وصلنا إلى الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، يعني الخنين هو البكاء مع نشيج يتعالى من الحلق، هذا هو الخنين. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، أي لهم نشيج في البكاء. الحديث كما رأيتم متفق عليه لدى البخاري ومسلم، ويرويه كل منهما بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك، هنالك أنس بن النضر وأنس بن مالك. هذا الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول في أوله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. معنى هذا الكلام الذي افتتح به سيدنا أنس هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أثناء خطبة ألقاها، وهذا ما يصرح به أنس رضي الله تعالى عنه. وبوسعكم أن تلاحظوا أيها الإخوة أن طائفة كبيرة من الأحاديث التي يرويها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تلقوها أو حفظوها من خطب ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فكان الصحابي يحفظ من هذه الخطبة طائفة من الفقرات، وغيره يحفظ طائفة أخرى، والآخر يحفظها وفقرات أخرى، وهكذا تتجمع فقرات من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذهان هؤلاء الصحابة المستمعين. ومن ثم يروي كل ما وعاه من فقرات هذه الخطبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ألفت نظركم إلى هذا لأن سائلا منذ أيام واجهني في هذا المسجد بعد صلاة العشاء ووجه إلي سؤالا بأسلوب حاد وكأنه قد اكتشف ثغرة من ثغرات الإسلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه وضع يده على معضلة لا جواب عنها، أو لعل الرجل وجه بهذا الكلام وهو ضعيف الثقافة. قيل له من قبل بعض محترفي الغزو الفكري وما أكثرهم، قيل له هذا الكلام بأسلوب يخيل أنه سؤال لا جواب عنه وأنها معضلة محرجة لا مفر منها. ونظرا إلى ضعف ثقافة هذا الشاب اصطبغ بهذا الأمر وأخذ ينقل هذا الحماس إلي أنا مصطبغا هو بهذا الحماس. ما هو هذا السؤال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في المدينة المنورة حيث شرعت صلاة الجمعة 8 سنوات أو 9 سنوات، ومعنى ذلك أنه خطب كذا مرة خطبة الجمعة. أين هي خطب الجمعة هذه؟ لماذا لم تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مشكلة كبيرة جدا، والمسلمون لم يتنبهوا إليها خلال القرون كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش 8 أو 9 سنوات بعد أن شرعت صلاة الجمعة، ومعنى ذلك أنه قد خطب كذا خطبة جمعة في هذه السنوات. أين هذه الخطب؟ إما أن تعثروا لنا عليها، أو أن محمدا لا وجود له صلى الله عليه وسلم، أو أن نبوته غير صحيحة. لم يكن يخطر في بالي أن أجد في سلسلة الأسئلة التافهة مثل هذا السؤال قط بشكل من الأشكال. طبعا الإحراج في هذا السؤال من أين ينبع؟ من مثل هذا السؤال التافه من أين ينبع؟ ينبع من شيء واحد، عدم وجود أي أرضية ثقافية لمثل هذا الشاب المسلم. عندما يكون هذا الإنسان فقيرا فقرا مدقعا إلى أي أرضية ثقافية إسلامية تتمثل أقل المراتب في إدراك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبيعة الأحاديث المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يصبح هذا السؤال مهما كان تافها يصبح محرجا. فالإحراج لا يأتي من معضلة المشكلة، وإنما يأتي من ضعف الوعي الإسلامي لدى من يتلقى هذه الأسئلة. ولذلك كنت ولا أزال أقول إن السبيل الوحيد لتحصين العقل الإسلامي أو الشخصية الإسلامية ضد المشككين والمشوهين وضد الذين يحترفون الغزو الفكري، الحصن الوحيد هو أن نتحلى ونتمتع بزاد كاف من الثقافة الإسلامية الذي يعطينا بدوره جرعة كافية من الوعي الإسلامي. فإذا تمتع الشاب بالثقافة الإسلامية أورثتها به ثقافة وعي إسلامية، ومن ثم فإن ذباب هذه التفاهات مهما تكاثر طنينه ومهما تجمع حول آذان هؤلاء الشباب وحول عقولهم فإنها لن تستطيع أن تحدث أي ريب أو شبهة في عقوله إطلاقا. لكن المسلمون اليوم يعانون إلا من رحم ربه طبعا من ضعف شديد في ثقافتهم الإسلامية، بل إن الإسلام في حياة كثير منا عبارة عن حياة تقليدية، يعني سلوك تقليدي وليس نابعا عن وعي وقناعة وفكر وثقافة وعلم. لذلك فما أيسر أن يأتي إنسان تافه يحمل في أذهانه أوقارا من هذه التفاهات الفكرية فيضعها في طريقه وإذا به قد وقع في دوامة منها. نعم، أين هي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال لك إن من أركان الإسلام أن يحصي أصحاب رسول الله نصوص خطبه من أول الحمد لله إلى أن يقول قوموا إلى صلاتكم يا عباد الله، ثم تكتب ثم تجمع بين غلافين؟ وإلا فإن شخصية رسول الله فيها شك، وإن نبوته فيها شك، وإن الحديث فيه شك. من أين جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصلا ما كانوا يحملون أنفسهم مهمة كتابة الحديث كواجب، ولكنهم كانوا يكتبون ما يحفظونه ويتلقونه كشعور يحفزهم على حفظ ما قد سمعوا. بل في الثلاث سنوات الأولى من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منع المصطفى عليه الصلاة والسلام أصحابه من أن يكتبوا عنه غير القرآن، وقال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. هذا في السنوات الثلاث الأولى من بعثته. لماذا؟ خوفا من أن يلتبس على الناس القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كان جديدا على أسماعه، ولأنهم كانوا حديثي عهد بالإصغاء إلى القرآن، فربما اختلط عليهم حديث تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بقرآن نزل عليه وحي. لكن بعد أن مرت السنوات الثلاث وأدرك العرب جزالة القرآن والفرق بينه وبين حديث رسول الله، فرق كبير، أذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة ما يسمعونه من حديث، أذي وكان ممن يكتب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو زيد بن ثابت وكثير من كتاب الوحي، حتى إن بعض الصحابة قالوا لعبد الله بن عمر وقد رأوه يكتب ما يسمعه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له إن رسول الله بشر يكتب في الرضا والغضب فلا تكتب عنه غير القرآن. فجاء عبد الله بن عمر يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بما قاله بعض الصحابة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالله لا يخرج منه، وأشار إلى فمه، إلا حق. وهكذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس للصحابة بكتابته، فكانوا يكتبون ما يعونه، لكن لم تكن هنالك أشرطة التسجيل كما هي الآن، لم يكن هنالك شيء اسمه تأليف كتب، لم يكن هنالك تدوين. تدوين يعني جمع أي بحث في أوراق بين دفتين، هذا يسمى التدوين. عصر التدوين، عصر التأليف، وجد في أواخر العصر الأموي، فما كان هنالك تأليف، بل كان أكثر العرب في صدر الإسلام أميين لا يكتبون. ولذلك فما من خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتناقل الصحابة منه أكثرها أو كثيرا منها في فقرات كهذه الفقرة. نصف الأحاديث التي نقرأها إنما قاله رسول الله في خطب ألقاه. لكن هذا السائل يتصور أن الأطر والنظم التقليدية المتبعة اليوم في تأليف الكتب وتبويبها كانت موجودة في ذلك العصر كما هي في هذا العصر. طيب لماذا لم يجمع الصحابة خطبه كلها ويجمعونها ويقولون خطب رسول الله التي ألقاها في صلوات الجمعة؟ ما في إنسان مثقف يسأل هذا السؤال، بل الذي يسأل هذا السؤال إما دجال متجاهل وإما أحمق لا حظ له من الثقافة. عملية تأليف كتب وتدوين مدونات بين غلافين ما وجد أبدا إلا في أواخر العهد الأموي. نعم، كتاب واحد جمع بين غلافين، ما هو؟ القرآن. وهذا أيضا تم جمعه بين غلافين بعد وفاة رسول الله مباشرة في عهد أبي بكر، يعني كله كان مكتوبا لكن في رقاع وفي أوراق متفرقة وهكذا. ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بمشورة من بعض الصحابة كما ورد في الصحيح، نعم، جمع هذه الأوراق وأعيدت كتابتها على أوراق متناسقة وجمعت بين دفتين. هذا عن القرآن. لكن ما علاقة أن الصحابة لم يخطر في بالهم أن يسجل كل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبرية أيام الجمعة؟ ما علاقة هذا بالارتياب بشخصية رسول الله؟ نعم، إذن أعود فأقول هذا مثل هذه الفقرة التي يرويها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. من أين استقاها؟ من أين وعاها؟ من خطبة من هذه الخطب التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. مرة أخرى أقول أيها الإخوة، إذا كنتم تغارون على هذا الإسلام العظيم وتشفقون عليه ممن يتربص به ويخطط لعدوانه، وإذا كنتم تتألمون ممن يكتبون الكتابات التافهة ضده أو في التلاعب به أو في العبث بحقائقه فليس سبيل الدفاع عنه ان نجند جيوشا لا حد لها في الرد الدائم 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 على كل من يفوه بكلمة قذرة ضد الإسلام.
لا.
هذا شيء يشغلنا عن واجبنا عندئذ. ما السبيل إذن؟ السبيل هو أن نتحصن بالوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية الراشدة. فإذا درس كل منكم الإسلام من ينابيعه كثقافة لا أكثر، ووعاه من حيث المصدر الأول الذي هو القرآن، المصدر الثاني الذي هو السنة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، تاريخ التشريع، مبادئ العقيدة وأدلتها العلمية، فإن أحدا من هؤلاء الناس مهما كثروا لن يستطيع أن ينال منالا من عقل واحد من هؤلاء المسلمين الواعين للإسلام أبدا لا يمكن. وعندئذ نكون قد جلسنا آمنين في حصوننا الثقافية، وليطف حول هذه الحصون هؤلاء الذين يتربصون بإسلامكم ما شاءوا أن يطوفوا، فلن يصلوا منكم إلى غرض. لكن إذا كنا يعني نصر على أن نكون تقليديين في إسلامنا، لا نعي شيئا من حقيقة هذا الدين، ونجعله مهمة فئة معينة اسمها العلماء أو اسمها كما شاء عملاء الغرب اسمها رجال الدين، الكلمة غير موجودة في قاموس الإسلام أبدا. نعم، فإذا مشكلتنا لا نهاية لها، والردود لا تحدث أي أثرا إيجابيا بشكل من الأشكال. كونوا على يقين أن مصانع العبث بالإسلام تتحرك ليلا ونهارا دون توقف، مصانع الكتب المجلات الأفكار التي تتكلم أنا باسم الإسلام، ويلبس الكتاب فيها أردية الإسلام ومسوح الإسلام، أو الذين يكتبون بأسلوب الهجوم على الإسلام، أو الذين يمثلون مظهر الغيرة على الإسلام، صور كثيرة جدا لا حصر لها، لا حصر لها. تأكدوا أن مصانع العمالة الفكرية ضد الإسلام لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا، وكلها تهدف إلى فكر الشاب المسلم لتجعله يضيع ويتيه ولا يدرك من إسلامه شيئا، أو لتجعله يرتاب ثم يرتاب ثم يعود القهقرة. وإذا أردتم كما يقول السطحيون أن نجند أنفسنا دائما للرد، فمعنى ذلك أن علينا أن نجمد أنفسنا وأن نعيش ليل نهار في المصانع مقابل تلك المصانع، فلا نبني لأنفسنا مجتمعا، ولا نؤدي واجبا، ولا نسير خطوة إلى الأمام، ولا نرعى حياتنا، ولا نحل شيء من مشكلاتنا الاجتماعية أو الاقتصادية، بل ينبغي أن نشل كل فاعلياتنا لنشتغل بالردود على هؤلاء. وهذا ما يريدونه، هذا ما يبتغونه، والنتيجة أن الهدف يتحقق على درجتين. لذلك مرة أخرى أقول، ومرة ثالثة أقول، ليس الطريق الرد كتاب المستمر وإنما الطريق أن يقبل من يتعشق الإسلام على دراسته من ينابيعه، وينابيع الإسلام معروف، ما في إنسان يجهل هذه الينابيع أبدا، يقوم بدراسة كافية للثقافة الإسلامية الراشدة، وإذا به قد أصبح محصنا ضد كل هذه التفاهات الفكرية. نعم، إذن هذه يعني كلمة كان لا بد منها في مقدمة شرحنا لهذا الحديث. خطبنا رسول الله خطبة، إذن خطب رسول الله نقلت إلينا، لكن كما كان الشأن أن تنقل، صحابة رسول الله يسمعون، ما في كان فين والله الألم والورق والمسجلات حاطينها على المنبر، شيء تافه الذي يتصور هذا الكلام. كل من وعى فقرة أو فقرات من هذا الحديث حفظها ورواها، وهكذا. وكثيرا هي الخطب التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بهذه الطريقة، كثيرا، بل نصف أحاديث رسول الله أو ما يقارب النصف إنما نقل إلينا فقرات من خطب ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فماذا قال؟ الكلمة أو الجملة التي رواها لنا أنس هي هذه: لو تعلمون ما أعلم، هذا كلام رسول الله، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، كلكم يسأل. طبعا لابد أن يسأل، يعني سيدنا أنس ألم يعي من خطبة ربما دامت 10 دقائق أو ربع ساعة أو بينهما، ألم يعي منها إلا هذه الكلمة؟ لا، سيدنا أنس وعى أكثر من هذا بكثير، لكن أنس عندما قال هذا الكلام كانت هنالك مناسبة للاستشهاد بهذه الفقرة. وأنس ممن عمر طويلا وتوفي في أواخر عهد الصحابة، فكان يرى كثيرا من الأمور التي جدت ولم تكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من عادته بين الحين والآخر أن يشد الناس إلى عصر رسول الله وأن يوضح لهم الفرق بين مستوى الصحابة وخوفهم وقلقهم من المصير وبين ما آل إليه حال من بعدهم وهم تابعون. نعم، فكانت المناسبة تقتضي الاستشهاد بهذه الفقرة. وفي مواقف أخرى استشهد سيدنا أنس بفقرات غير هذه من الخطبة ذاتها، أي ليس معنى أن ينقل لنا سيدنا أنس هذه الجملة فقط أنه لم يلتقط من خطبته إلا هذه الجملة، لا، ولكن المناسبة اقتضت أن يروي هذه الفقرة ويقف عندها، وهو شيء واضح وكلكم يدركون. فما هي هذه الفقرة التي نقلها لنا أنس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم مما أطلع الله عليه رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام مما سيجد من بعد، أو من أحداث ما بعد الموت، أو من أحداث يوم القيامة، أو مما دل عليه إجمالا قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أو من غير ذلك. هذه الأشياء التي أطلع الله عليها رسوله ولم يطلع عليها بقية الناس، هذا معناه بقوله لو علمتم ما أعلم، إذن لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية أيضا ولما تمتعتم بنسائكم على الفرش. نعم، هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. ماذا ترك من أثر في أصحاب رسول الله؟ وقبل أن أقول ماذا ترك، ها أنا ذا أروي لكم هذه الكلمة كما نطق بها رسول الله فيما رواه الشيخان. ما هو الأثر الذي تركته هذه الكلمة في نفسي وفي نفوسكم؟ أبدا. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لم تهز هذه الكلمة فؤاد أي منا، لكن انظروا ماذا صنعت بأفئدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي ولهم نشيج في البكاء. إذا اشتد البكاء لم يعد الإنسان يتمالك نفسه. نعم، إلى هذه الحال انقلبت حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أصابه كما تأثر؟ لماذا لا نوجل كما وجلوا؟ فضلا عن هذه الحال التي أصابت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول أيها الإخوة في الجواب: أولا، سرعة كقاعدة، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله كلما كان أشد خشية منه، وكلما ازدادت منازل الإنسان قربا إلى الله كلما فاض قلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى، وكلما ابتعد الإنسان عن الله وحجب عن حقائق العبودية بشهوات الدنيا وأهوائها كلما قسى قلبه وازداد غفلة عن أن يتجه بشعور عبوديته إلى الله أو بالشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة، وهذه القاعدة تنطبق على الأنبياء والرسل فمن دونهم. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية الدرجة، هو يعلم الدرجة التي يتبوأها، وهو الذي تلا قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو الذي وقف أمام قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، وهو يعلم مكانته عند الله، ومع ذلك كيف كان خوفه من الله؟ كيف كان تعظيمه لله؟ كيف كان يتأثر عندما يصغي إلى كلام الله عز وجل، سواء كان يتلوه بفمه أو كان يسمعه من الصحابة من أمثال زيد أو غيره؟ كيف كان المصطفى عليه الصلاة والسلام تأخذ آيات الله بمجامع قلبه، وكانت الخشية من الله تمتلك عليه زمام نفسه؟ وحسبكم أنه هو القائل: شيبتني هود وأخواتها، وعندما سئل: وكيف لا تشيبني وقد نزل فيما نزل فيها قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نعم، وحسبكم من تعظيمه لله عز وجل أنه كان يقوم من الليل أكثره أو نصفه، وربما قام كله، قام كله. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في فراشي، فلما مس جسمه جسمي قال: أتأذنين لي يا ابنة أبا بكر أو يا عائشة أن أقوم فأتعبد لربي؟ قلت: إنني أحب قربك ولكني أوثر هواك. فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأسبغ الوضوء واتجه إلى ربه يصلي إلى أن بزغ الفجر. هذا ما فعله قربه من الله، شدة قربه من الله جعلته يزداد شعورا بعبوديته، ومن ثم جعلته يزداد شعورا بعظمة الله وبربوبية الله عز وجل. نعم، لذلك كان يصلي إلى أن تتورم منه القدمان، ولذلك كان يحمل على نفسه ويشد على نفسه بشكل عجيب في أدائه لكثير من الطاعات التي لم يلزمه الله عز وجل بها. يأتي في الدرجة الثانية الصحابة، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن أفضل الناس الفئات بعد رسول الله أصحابه، هذا شيء متفق عليه. فإن أعوزك الدليل على ذلك، يعني أحببت الدليل، هذا هو الدليل. عندما قال رسول الله لهم هذا الكلام: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أخذ البكاء بحلوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنتم بحاجة إلى دليل أقوى من هذا الدليل؟ وأنا لا أتحدث عن عين من الصحابة، عن المبشرين بالجنة مثلا، لا، بل أتحدث عن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يسألون: ما الدليل على أن الصحابة كلهم عدول أو أنهم أفضل من غيرهم؟ أقول لهم: حسبكم هذا الدليل، حسبكم هذا الدليل. لولا أن أفئدتهم كانت قد فاضت تعظيما لله، طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا قربهم من الله عز وجل، لا والله لما استقبلوا هذا الكلام إلا كما تستقبلونه أنتم الآن أبدا. يعني ماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك؟ ولكنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا أذكر كلام سيدنا رسول الله وهو يقول: الله الله في أصحابي، لا تجعلوا منهم غرضا بعدي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كيف يتجرأ بعد هذا؟ من يتجرأ ممن تعرفون أو لا تعرفون؟ فيطيل لسانه في حق أصحاب رسول الله ثم يصنفهم فيجعل منهم الفساق ويجعل منهم كذا وكذا، ثم لا يبقي إلا حفن صغيرة 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 جدا، يقول: هؤلاء هم الصالحون. أبي هذا العدد اليسير الذي لا يبلغ عدد أصابع اليدين فتحت آفاق الدنيا؟ أبي هذا العدد اليسير أثنى الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم الذين غطوا وجوههم وأصبح لهم خنين من شدة البكاء؟ من هم؟ من هم؟ هؤلاء هم الصحابة الذين لا يقيم كثير من الناس لهم وزنا. وانظروا، هذا لا يعني أبدا العصمة، أبدا لا يعني العصمة. قد يخطئ الصحابي وقد ينزلق فيعصي، ولكنه يتوب توبة كما قال رسول الله: لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. نعم،
فما ينبغي لواحد مثلنا منا أن يمد لسانه بقالة سوء على أصحاب رسول الله. انظروا انظروا إلى هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، هذه معصية. لكن انظر إلى حال هؤلاء، انظر إلى حال كعب رضي الله تعالى عنه، كعب بن مالك، انظر إلى حاله، ثم قارنوا بين أنفسكم وبينه. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وسمع كعب أن رسول الله قبل عذر المنافقين الذين غابوا عن هذه الغزوة، وما قال لهم شيئا، وما عاتبه وما عقبه. ولما دخل هو على رسول الله قال له: والله يا رسول الله لقد أوتيت جدالا، وإنني لو أردت أن أقول لاستطعت أن أقول شيئا تعذرني به، ولكني خشيت إن كذبت أن يفضحني الله سبحانه وتعالى فأعاقب، وتأملت إن أقول صدقا أن ينزل الله سبحانه وتعالى رحمته علي فيغفر لي بصدقه. والله ليس لي عذر، ولم أكن في حالة من حالاتي أغنى مني في الحالة التي خرجت فيها، ولكن تخلفت. قال: أما هذا فقد صدق. وأمر رسول الله أن يعاقب بماذا؟ انظروا إلى هذه العقوبة القاسية، أن لا يكلمه أحد قط 40 يوما، لا يكلمه أحد، يخرج إلى السوق إلى المسجد يعيش غريبا. وبعد 40 يوما أرسل رسول الله إليه أن عليه أن يبتعد عن زوجته أيضا. قال: ماذا أصنع؟ أطلقها؟ قال: لا، أرسل إليه أرسلها إلى بيت أهله. جلس في بيته غريبا لا يكلمه أحد، ما قال في نفسه: لماذا رسول الله يدلل المنافقين وهم منافقون ويعاقبوني؟ ماذا صنعت أنا؟ لا لا، بل كان يذوب دائما ألما مما صنع. أمضى هذه الليالي وهو يناجي الله وهو يستغفر الله وهو يبكي. لا أريد أن أطيل الحديث الصحيح والذي ورد على لسان كعب رضي الله تعالى عنه. وفي ليلة 50 يقول كعب: كنت أصلي الفجر على سطح منزلنا، وأنا في الحالة التي وصفها رب العالمين: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه. كانت هكذا حالتي، وكنت أجلس إذا بمناد أوفى على جبل سلع يقول: أبشر يا كعب بن مالك بتوبة الله عليك. فخلعت له بردي، ووالله لم أكن أملك غيرهما آنذاك، واستعرت ثوبا فخرجت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بوجهه يتلألأ كالبدر. قال لي: أبشر بأفضل يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وتلا عليه قول الله عز وجل: لقد تاب الله على المؤمنين، على الأنصار والمهاجرين والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. لماذا سردت لكم هذه العينة من حال هذا الصحابي؟ انظروا إلى توبتي لألفت نظركم إلى ما يلي: لو كان هذا الذي عمله رسول الله أحدنا لثار وتمرد ولقال ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ يعني أنا حضرت كذا غزو وكذا غزو وكذا يا سيدي، وهالغزو ما حضرتها 20 واحد من المنافقين شعرهم ما حضروها، شو صار؟ والمعصية شو بتساوي؟ مو هيك نبي؟ لكن انظر إلى الصحابي الجليل، هو أفضل منا بعشرات عشرات المرات عندما حكم عليه رسول الله بهذا العقاب، انظروا كيف قبله، انظروا كيف ارتضاه. نعم، بل انظروا أرسل إليه هرقل وقد سمع بخبر هؤلاء الثلاثة، وتصور أنه يستطيع أن ينتهز الفرصة ويستغل الحادثة، أرسل إليه كتابا يقول له فيه: بلغنا ما صنع بك صاحبك ولم يجعلك الله في أرض مضيعة، فالحق بنا، اترك صاحبك وتعال عنا ونعطيك كل شيء وكذا. قلت: وهذه فتنة أخرى. فمزق الكتاب ورماه في التنور، يعني أحرقه. ترى لو كان واحدا منا ماذا كان صنع؟ أقول لكم أيها الإخوة وأعود، إن الإنسان بمقدار ما يزداد قربا من الله تعظم أمامه معاصيه وتبطل أمامه طاعته، وبمقدار ما يبتعد عن الله عز وجل تبطل أمامه معاصيه وتعظم أمامه أخيلة طاعته. احفظوا هذه الحقيقة جيدا. نعم، فإذا سمعتم أو رأيتم من لا يقبل نصحي إذا قلت المعاصي توبوا منها، طهروا أنفسكم منها، فاعلموا القاعدة في هذا الأمر تماما: كلما ذقنا طعم العبودية لله كنا أكثر قبولا لمثل هذه النصيحة. أذكر أيها الإخوة أن إنسانا زار والدي قبل وفاته بعام أو عام ونصف، إنسان يعني مسرف على نفسه ربما، غير ملتزم بمعنى الكلمة، لكنه أحب أن يزوره من لعله سمع عنه الكثير. لما جلس إليه قال له هذا الزائر الكلام التقليدي الذي تعرفون: ادعي لنا يا سيدي نحن مقصرين. قال: نحن مقصرين. فقال له والدي رحمه الله: أأنت جاد في قولك هذا؟ أأنت جاد في نسبتك التقصير إلى ذاتك؟ أم أنت تقول من تقليديا؟ اسمع، إن كنت تشعر فعلا بأنك مقصر وتحس بتقصيرك في جنب الله، فأنا أبشرك أن هذا الموقف هو الذي سيجرك شيئا فشيئا إلى الله. أساس الاصطلاح مع الله أن يعلم الإنسان أنه مقصر، وأن يدرك أنه مقصر، وأن لا يضع في الميزان حسناته التي يمتن بها على الله. قال له: من منا ليس مقصرا؟ لعلك مخدوع بعمامتي ومظهري وسجادتي وصلواتي. قال له: من منا استطاع أن يؤدي حق الربوبية في عنقه؟ من؟ أنا مقصر وأنت مقصر وكلنا مقصرون، وكلنا ينبغي أن نقف كشحاذين على أعتاب الله عز وجل، نستجدي منه المغفرة والرحمة. هذا ما قال. طبعا الرجل كان في حال وتحول إلى حال، وكأن الفطرة الإيمانية استيقظت في كيانه عندما سمع من واحد مثل والدي يقول: أنا مقصر مثلك، بل ربما كنت أكثر تقصيرا. نعم، تطامن وذاق هذا المعنى، ذاق هذا المعنى،
ولعل الرجل سلك من هذا الطريق خطواته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو لعل هذا الكلام نقل عن أكثر من واحد يرونه، عن الشيخ أحمد الرفاعي أيضا، أنه قال: رأيت الطرق إلى الله متنوعة ومزدحمة، عليها أناس كثيرون، ولكني رأيت طريقا واحدا فارغا، وهو أقصر هذه الطرق إلى الله، هو طريق التذلل، طريق إنكار الذات، طريق فارغ، لأن أكثر الناس يصعب عليهم هذا التذلل. والأدلة على هذا تعرفون وتعيشونها. ثم هو أقصر الطرق إلى الله، لأن الإنسان إذا تخلى عن نفسه وجد نفسه وجها لوجه أمام الله عز وجل. نعم. ويقول أحد هؤلاء الربانيين وقد سئل: كيف السبيل إلى الله؟ قال: خطوة. الخطوة الأولى أن تضع رجلك على عنقك، والخطوة الثانية تكون عند الله. ما معنى هذا الكلام؟ الخطوة الأولى أمت نفسك وأمت كبرياءك، هذا معنى ضع قدمك على عنقك، تجد الخطوة الثانية قد وصلت إلى الله سبحانه وتعالى. معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يملك أن يدخل بوابة القرب إلى الله والتعامل مع الله إلا إذا بدأ بأن يدرك ذل عبوديته لله. إذا أدرك هذه الحقيقة انقدحت أمامه أنوار الربوبية، ورأى أمامه عظمة الله، وعندئذ يشعر بضآلته وصغاره، مهما فعل من الطاعات يجد أنها أقل وأقل وأقل من الواجب تجاه حق الربوبية. نعم، ومهما كانت معاصيه قليلة يجدها أكبر 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 من أي معصية. ألا تذكرون كيف وصف رسول الله المنافق والمؤمن؟ وصف اسم المنافق كذبابة حطت على أنفه فأطارها بيده هكذا، يعني ما شيء تافه. أما الإنسان المؤمن الذي شعر بمعنى عبوديته لله فيرى معصيته كجبل ثقيل انحط عليه. لما كان أصحاب رسول الله قد فاضت قلوبهم خشية من الله عز وجل ومهابة، عملت هذه الجملة عملها في أفئدتهم، فكان من ذلك هذا الذي قاله أنس رضي الله تعالى عنه. ولما كان واقعنا نحن اليوم على ما ترون، كانت نتيجة ذلك أننا نسمع هذا الكلام الذي قاله رسول الله ولا نتأثر، ولا نتأثر بشكل من الأشكال أبدا. قاعدة أيها الإخوة لا محيص عنها ولا شذوذ فيها، أكدها الله في أكثر من آية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا ينطبق على الفرد وينطبق على الجماعة تماما تماما. والباري سبحانه وتعالى حقق هذه السنة في أجيال الأمم كلها. ذكر المترجمون في ترجمة عثمان أرطغرل أول خلفاء بني عثمان، أول خلفاء بني عثمان، ولم يكن يخطر في باله أن الله سيجعله رأس سلسلة هؤلاء الخلفاء. نزل ضيفا عند قريب له في برصة، ولما حان وقت رقاده أدخله صاحب الدار إلى الغرفة التي هيأها له لينام، وتركه صاحب الدار وأغلق الباب. لما أراد عثمان أرطغرل رحمه الله أن يرقد نظر فوجد مصحفا معلقا في جدار هذه الغرفة، ولما تبينه فاض قلبه رهبة لهذا المصحف. وقف أمامه كالجندي، وضع يدا على يد ولم يتحرك قط من مكانه إلى أن بزغ الفجر. نعم، لم يستطع هذا الإنسان أن يجد شعورا يعينه أن يتمدد على فراشه وينام في غرفة كلام الله من أوله إلى آخره معلق فيها. أنا واحد من الذين قد يعجبون من هذا الأمر، وربما سمع إنسانا بهذا فسخر، سخر من هذا الموقف. نعم، لنا الحق أن نسخر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن الإنسان الذي لم يذق قلبه معنى عظمة الله من حقه أن يعجب ممن يعظمون الله سبحانه وتعالى. لكن ضع إيمانك في عقلك، وافرض سلطانه على قلبك. تصور هذا الإله الذي يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تصور هذا القرآن الذي لم يخاطب الله به أي فئة من عباده من مخلوقاته، ولكنه خاطبك أنت به يا أيها الإنسان. تصور هذا، ستجد أن ما فعله عثمان أرطغرل قليل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبنا بحقائق العبودية له حتى تفيض أفئدتنا بتعظيمه. والحمد لله رب العالمين.